من برنامج نافذة على الحياة، نرحب بكل مستمعينا من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من موضوع عنوانه أنت ووظيفتك. إن القصة شارلي كوستا سيتكلم إلينا فيما يخص وظائفنا وأعمالنا مع ما يحمله هذا الموضوع من أهمية وجدية ومسؤولية، فضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال دعونا نصغي بكل قلوبنا.
مستمعي، اسمع نصيحة الكتاب لك الآن. لا تستعجل لكي تصير غنيا، وإن صرت غنيا فتحل بروح الكرم والسخاء والعطاء. أعطي وأعطي وتأكد أن الله سيعوض عليك ببركات لا تثمن، سيمنحك سلاما ورجاء وشجاعة وثقة بالنفس وختما بالروح القدس لكونك في الخطة الإلهية، بالإضافة إلى الفرح من جراء رؤيتك نجاح الآخرين وتقدمهم.
أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة، وفي الجزء الثاني من حلقة عنوانها أنت ووظيفتك. سيكلمنا اليوم القصد شارلي كوستا ضمن السلسلة الدراسية التي لا نزال نتأمل في مواضيعها المهمة والشيقة والعملية التي تتناول حياتنا اليومية، دروس مختارة في سفر الأمثال، فلنصغي إليه بكل جوارحنا عازمين على إطاعة صوت الرب لنا.
الصفة السادسة والأكثر أهمية التي يتميز بها الكسلان هي أنه يعيش باستمرار في قوقعة خداع نفسه، إذ يجد لكسله ألف مبرر وعذر. الأصحاح 22 الآية 13 تقول: قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. إن الآية رائعة الوصف لدرجة أنها لا تصدق. يا للعذر الغبي ويا للمبرر المغفل. والحكيم سليمان يصف المشهد على نحو يظهر سخافة الكسلان الذي يختلق ألف حجة وحجة بسبب انعدام المسؤولية لديه. معا إلى الأصحاح 20 الآية 4: الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء. لماذا لا تحرث أيها الكسلان أرضك؟ إنه الشتاء، فكيف لي أن أحرث الأرض؟ إنه لا يريد أن ينزعج بسبب البرد، لا يريد أن يتبلل بالمطر، لا يريد أن يتعب ويعرق. لكن ماذا ستكون النتيجة؟ اسمعوا الجزء الأخير من الآية 4: فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. فالحالة تبدو باردة جدا، أو الوقت متأخر جدا، أو الوزن ثقيل جدا، أو الحمل مضن، أو الصوت مزعج ومرتفع جدا، بطيء سريع، دائما يوجد عائق، دائما هناك مبرر لعدم الإنجاز، والنتيجة أنه لن يجد من يقرضه في الشتاء، لكون الأسد يجول في الخارج ملتمسا طعاما، فالخروج إلى الشارع محفوف بالمخاطر، فلما العجلة؟ فما دام البقاء في البيت آمن وأضمن، فالاستراحة والنوم خير عمل أقوم بهما. مستمعي الكريم، غالبا ما يهدئ الكسلان شعوره بالمذنبية باختلاق الأسباب والأعذار السخيفة. الأصحاح 19 الآية 15 تقول: الكسل يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوع. ألا تشتم رائحة العوز من هذه الآية؟ ألا نسمع صوت غطيط النوم المتصاعد منها؟ إن الكسلان يعيش تحت سيطرة وسحر التكاسل والتهاون. لكن ما هي نصيحة سفر الأمثال للكسالى؟ فإذ يشخص لنا المرض، ما هو برأيكم العلاج؟ ارجعوا معي إلى الأصحاح السادس لنرى النصيحة التي يسديها الحكيم سليمان إلى الكسالى. يقول: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. لاحظوا كيف يضع دافعا معينا وباعثا حسيا، ألا وهو النملة الصغيرة الحجم. لاحظوا كيف يسلط سليمان الضوء على خصائص النملة. فطائفة النمل لا تحتاج أولا إلى مدير يقودها أو يضبطها أو يرسم لها المخططات ويحدد لها دوام العمل وأساليبه ويقوم نتائج ما تقوم به، فهي لا تملك رئيسا أو زعيما أو ضابطا أو حاكما. اسمعوا ما تقوله الآية السابعة في الأصحاح السادس: التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط. ثانيا، إن طائفة النمل تعمل بجد وجهد على الرغم من الصعوبات وهي كثيرة. الآية الثامنة: وتعد في الصيف طعامها. يا للحر الشديد، يا للشمس المحرقة، فالرمال الملتهبة بفعل حرارة الشمس قد تحرق النملة الصغيرة، لكنها على الرغم من ذلك تعمل وتعمل مواجهة الظروف القاسية كي تعد طعامها بكل اجتهاد دؤوب. ويكمل الحكيم في الآية الثامنة قائلا: وتجمع في الحصاد أكلها. تبدو كأنها تخطط للأمر وتنتظر زمن الحصاد لتجمع أكلها، بعكس ما يفعله الكسلان الذي يعيش على هامش الحياة من دون خطط مسبقة أو مستقبلية، يعيش ليومه فقط بقصر نظر ومحدودية تفكير. لننتقل إلى الآية الرابعة عشرة في الأصحاح السادس والعشرين ونسمع شيئا عن واقع الكسلان الملازم لفراشه باستمرار. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه، ذهابا وإيابا، تقدما ورجوعا، والكسلان متشبث بفراشه، والكسلان راقد على سريره، فهو لا يستطيع الانتصار على البطانية أو الحرام أو الغطاء الذي يشعره بالدفء والراحة، بل يتمسك به أشد تمسك. حتى لو أحدث الباب الدائر على صائره أزيزا مزعجا، فلن يثنيه عن نومه وكسله وسباته العميق العقيم. عودا إلى الأصحاح السادس الآية الحادية عشرة لنسمع النصيحة الثانية التي يقدمها الحكيم للكسلان: فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. مستمعي الكريم، إن الأمر واضح وضوح الشمس، فإن كان ابنك ابنا كسولا فمن الأفضل أن تبدأ بمعالجة أمره الآن. إن الأمر لا يحتمل التأجيل، لأنه وهو بعد صغير يمكنك أن تكسر عادة الكسل لديه. عليك أن تحركه بطريقة يستطيع بها أن يعرف معنى الحياة وقيمتها، وعليه يجب أن يدرك تمام الإدراك تلك المساوئ المترتبة على الكسل والإهمال والتراخي. إن البيوت لا تبنى إلا بالسواعد القوية، والأوطان لا تستمر إلا بنشاط أبنائها وكدهم واجتهادهم وعرق جبينهم. إنه لمن غير الفطنة أن يترك أحد وظيفته لسبب تافه، بل الرجل الفطن والحكيم هو من يعرف كيف يتعامل مع وظيفته بروح إيجابية ومرنة، فهو يعرف قيمة الأمور الصالحة وبهجة نتائج العمل الشاق والمجتهد، فيما يفتقر الكسلان إلى بهجة الانتصار وفرح الوصول وغبطة النتائج القيمة. يوجد صنف آخر من الناس، وعلى ما يبدو فإن الأمور تأخذ منحا أكثر خطورة، إنه المخادع والمخاتل، إنه العامل غير الأمين. وإليكم نمط الحياة التي يعيشها هذا الصنف، فهم يقولون أشياء من هذا القبيل: لن يعلم أحد بما جرى، أو لن يفتقد هذا الشيء، أو إن هذه الشركة غنية جدا فهم لا يحتاجون إلى ما آخذه، أو الكل يفعلون الأمر عينه فلما لا أفعله أنا، أو أستعيره ما دمت أعمل في الشركة، أو هذه حنكة ودهاء. هلموا معي إلى الأصحاح 11 لنرى صورة المخادع البشعة بحسب ما وصفها سليمان الحكيم في الآية 18، يقول: الشرير يكسب أجرة غش، والزارع البر أجرة أمانة. لاحظوا الكلمة شرير، فهي لا تفيد في قرينة الكلام معنى الشر أو الخطية، بل تشير إلى الإنسان الفاسد والمحب للأذية، البارع في تدبير المكايد والمؤامرات. إنها كلمة مرادفة لكلمة مجرم أو محتال. إنه الرجل الذي يكسب أجرته بالخداع والمخادعة. يقول قائل: حسنا، مثل هذا الإنسان يكسب الكثير، وهكذا تسير الأمور فيصير غنيا. افتحوا معي إلى الأصحاح 10 الآية 2 واسمعوا نصح الله فيما يخص هذه الفكرة: كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الكنوز المتأتية من جراء أجرة الخداع لا تنفع الإنسان شيئا، إذ تذهب سريعا من دون مكافأة من الله. وإليكم آيات أخر تدعم ما قلته آنفا، الأصحاح 13 الآية 11: غنى البطل يقل والجامع بيده يزداد. يبدو أن المحتال يحظى بحياة سهلة ووفيرة، لكنه في الصميم عقيم وفارغ، فغناه الباطل ينقص ويقل شيئا فشيئا، أما الذي يجني باستقامة فيبارك ويزداد. إن الكلمة غنى هنا تعني الوفرة واليسر والغزارة، لكن تأكدوا مستمعي أن هذا الغنى وهذه الوفرة سيتضاءلان وينقصان شيئا فشيئا. مرجع آخر نجده في الأصحاح 15 الآية 27: المولع بالكسب يكدر بيته، والكاره الهدايا يعيش. إن الكسب الذي لا حدود له يسبب المتاعب لبيتك أيها العامل النشيط، فالسعي وراء الكسب والكسب سيكون على حساب سعادة عائلتك. ومن ناحية أخرى، إن كنت تسرق مالا من شركتك فأنت تطبخ وتعد لنفسك ولعائلتك أكلة الخزي والعار. أتمتد يدك في العمل إلى ما ليس لك؟ إذن انتظر الوقت الذي فيه ستكشف الأمور وتنال الجزاء الوخيم. عندئذ سيكون لك خزي الوجوه والعار والمتاعب مع نفسك أولا، ومع أفراد أسرتك ومعارفك ثانيا. وتذكر أن أعمالنا سترتد علينا شئنا أم أبينا. ربما ترى أن الأمور تسير على ما يرام في البداية، وما من مكدر، إذ تتمتع بالبهجة والغبطة والبحبوحة، لكن في النهاية لا بد أن تجني المرارة التي لا يمكن تحملها. الأصحاح 9 الآية 17 تقول: المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ. لا يمكننا أن نقنع سارقا بأن ما يفعله بغيض ولا يؤتي الغبطة والسعادة، ذلك لأنه يرى أن ما يسرقه حلو، والخبز الذي يسلبه في الخفاء لذيذ الطعم والمذاق، حتى إنه ألذ وأطيب من الخبز الذي يأكله بعرق جبينه. إن السارق في البداية يفرح بنجاحه المعوج والمخادع، لكن اسمعوا النهاية المرة التي يصل إليها مثل هذا الإنسان. الأصحاح 20 الآية 17 تقول: خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصن. ففيما تمتد يدك لتسرق وتخدع تشعر بالغبطة والنشوة والسعادة، لكن ما إن تنتهي حتى يمتلئ فمك بالحصى الكريهة الطعم، فتقتلع أسنانك وتتأذى معدتك وتستطعم المرارة والسخط. مستمعي الكريم، ربما تقول: إن الأمر لا ينالني أنا، ليسمعه أولئك الدجالون والمحتالون الذين يسرقون وينهبون أموال الشركات والمؤسسات. لكن ماذا عن الأشياء الصغيرة مستمعي؟ ماذا عن سرقة الوقت؟ ماذا عن عدم الأمانة في الأمور الصغيرة كما في الأمور الكبيرة؟ أيوجد شيء في بيتك الآن لم تشتره؟ فالذي يسرق فلساً واحداً هو سارق، والذي يسرق الملايين هو سارق أيضاً، على الأقل في نظر الله، وأظن أن هذا هو الأهم. أتستأذن مديرك عندما تأخذ شيئاً من المكتب؟ أم لا تهمك تلك الأقلام والأوراق والآلة الطابعة التي تقبع في منزلك؟ راجع حساباتك وفكر ملياً. لو يراجع المدير المالي حساباتك، هل يقوم بطردك من الوظيفة؟ ربما لم تعر اهتماما الأشياء الصغيرة التي استقرضتها من دون أن تدفع ثمنها. فكر بالأمر جيدا، إنها لا تخصك ولا تعود لك. سمي الأشياء بأسمائها، فأخذ ما ليس لنا هو خطية، هو سرقة. إنسان كهذا يسميه الكتاب الخائن. اقرأوا معي الآية 19 في الأصحاح 25: سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. ألا يفتقر الخائن إلى الأمانة؟ فالمخادع والمخاتل لا يمكن الوثوق بهما، فأول ما يطالب به صاحب العمل عماله هو الأمانة. نعم، الأمانة. هذا ينطبق على الرعاة، رعاة الكنائس، الذين يطلبون من مساعديهم أن يتحلوا بأسمى فضيلة، ألا وهي الأمانة. ويسأل بعض أول ما يسألونه: هل العمل مع هذا الإنسان يشعرني بالثقة؟ لكن والحال هذه، يوجد سارقون كثيرون، فما العمل؟ ماذا يجب أن نفعل بهم؟ والجواب نجده في رسالة أفسس الأصحاح الرابع الآية 28: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه. وكأن به يقول: لا تدع السارق يسرق فيما بعد، بل جد له عملا يعمله بيديه. فالعمل اليدوي والجسدي داخل السجن ليس أمرا كريها، بل يعلم السارق قيمة الأشياء ومعنى الحياة وأهمية التعب والكد والاجتهاد. دعوه يعمل، لا تشجعوه فيما بعد على السرقة. وهنا لابد من التلميح إلى حقيقة مهمة: إن مسامحة السارق لن تساعده في شيء، بل على العكس ستشجعه على معاودة الكرة من جديد. لذا من الضروري أن يعمل بكد بيديه، كي يتعلم كما تقول الآية في جزئها الأخير أن يعطي من له احتياج. والآن قد وصلنا إلى الصنف الثالث من الناس، وهم العمال الجشعون والطماعون. ولسان حالهم: عندما يصل رصيدي في البنك إلى أول مليون فسيكون الأمر أسهل بالنسبة إلي، أو إن المال بالنسبة إلي هو كل شيء، أو متأسف عزيزتي فعملي هو إلهي، إنه الأهم. انتقلوا معي إلى الآية 22 في الأصحاح 28: ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتيه. لا تخطئ بالتفكير أن الطماعين والجشعين هم أصحاب الثروات فحسب، لأنه ربما نصادف إنسانا جشعا لا يملك فلسا واحدا. لاحظ كيف يصفه الكتاب بالذي يعجل إلى الغنى، إنه يسعى بكل قوته وطاقاته ليصل إلى الغنى، إذ يصب كل أهدافه ومخططاته باتجاه هذا الهدف، وهو من دون شك يريده سريعا ومستعد أن يضحي بالكل في سبيل تحقيق هذه الغاية. والكلمة يعجل تؤدي إلى المعاني التالية: الانزعاج والقلق والتشويش، بل زيادة حدة القلق. هذه حال الطماع، يعيش في قلق مستمر وانزعاج مستديم، مشوشا لكونه يفكر باستمرار في الوسائل التي من شأنها أن تزيد ثروته. الأصحاح 11 الآية 28: من يتكل على غناه يسقط، أما الصديقون فيزهون كالورق. إنه مثل متباين يتكلم عن نوعين من الناس: أولئك الذين يسعون راقدين ليصيروا أغنياء بحيث يتكلون على غناهم لكنهم يسقطون في فخه سريعا، وأولئك الصديقون الذين يزهون ويزدهرون ويتألقون كالأوراق الخضراء النضرة، لأنهم يسعون لا للأمور البائدة بل ينظرون إلى الأمور الباقية، إلى الأمور السماوية. الأصحاح 23 الآية 4 تقول: لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. لا تستخدم مختلفة أنواع الأساليب لكي تصير غنيا، اترك تلك الأفكار التي تظنها فطنة، كف عن التفكير بالمشاريع الرامية إلى زيادة مدخراتك. ويكمل الحكيم في الآية 5 قائلا عن الغنى: هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء، فتركض وتركض والغنى يركض أسرع منك، تسعى وتسعى وتراه يجري وما من قدرة لبلوغه، تراه بأم عينيك لكنك غير عالم أن له أجنحة يطير بها كالنسر ويحلق عاليا إلى حيث لا تصل يداك. أحبائي، إن الرجل الطماع أناني، لا يحب العطاء بل يسعى باستمرار إلى الأخذ والأخذ دون ما شبع. افتح معي إلى سفر الجامعة وتحديدا الأصحاح 5، ولنقرأ معا الآيات من 10 لغاية 15: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، وأي منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس، ثروة مصونة لصاحبها لضرره. فهلكت تلك الثروة بأمر سيء، ثم ولد ابنا وما بيده شيء، كما خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء، ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده. عودا إلى سفر الأمثال الأصحاح 28 الآية 19، حيث نصل إلى النتيجة الرابعة للطمع: المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا، الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. مستمعي، لا تستعجل إلى الغنى، لا تتهور في سبيل أن تصبح غنيا، لأنك إذ ذاك ستحرق نفسك وتعاقب ولن تبرأ أبدا. مستمعي، اسمع نصيحة الكتاب لك الآن: لا تستعجل لكي تصير غنيا، وإن صرت غنيا فتحل بروح الكرم والسخاء والعطاء. أعطي وأعطي، وتأكد أن الله سيعود عليك ببركات لا تثمن، سيمنحك سلاما ورجاء وشجاعة وثقة بالنفس وختما بالروح القدس لكونك في الخطة الإلهية، بالإضافة إلى الفرح من جراء رؤيتك نجاح الآخرين وتقدمهم. هؤلاء هم الأغنياء الفعليون الذين يتمتعون بالعطاء، لأنه مكتوب: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يقول المرنم: وكلنا الرب على نعمته وأتمنا، فلنحذر السلب ولا نرضى بما ليس لنا، نعطي فنعطى الرب قال في الحضن كيلا ملبدا وفائدا في كل حال، ونعطى ذكرا خالدا أعطى لنا ابنه الوحيد، ألا نضحي بالزهيد؟ دعونا نصلي. نشكرك يا ربنا وإلهنا لأجل كلمتك الواضحة التي كلمتنا بها، ونشكرك لأنك لا تترك أمرا إلا وتكلمنا به في حياتنا اليومية المعيشة. ها إننا نضع نفوسنا بين يديك يا من تستطيع أن تهبنا الشجاعة للاعتراف والقوة للتغيير نحو الأفضل والدعم للعيش حياة تمجدك في وظائفنا وأعمالنا وبيوتنا. ساعدنا حتى ننفض عنا الكسل والتهاون والملل والرخاوة، ونقلع عن اختلاق الأعذار لعجزنا وعدم مسؤوليتنا، ونلبس الاجتهاد والأمان والكد والنشاط والصدق، فيرى الناس إذ ذاك أعمالنا ويمجد أبانا السماوي. نصلي كل هذا باسم المسيح مخلصنا الوحيد، ولك فيه يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. مستمع الكريم، ما من شك أن كلمة الله لمست حياتك في أمر معين لكونك موظفاً أو عاملاً أو حرفياً أو رب عمل. لذا فإن أسرة برنامج نافذة على الحياة عازمة على مساعدتك في أي مشكلة أو تساؤل روحي ترغب أن تشاركنا به، إن كنت تكتب إلينا شارحاً الأمر وما تتعرض له في مسيرتك الروحية. نشجعك على مراسلتنا وعلى الانضمام إلينا في الحلقة المقبلة من برنامج نافذة على الحياة والجزء الثالث من هذا الموضوع. فإلى اللقاء، والرب يكون معك.